بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهو ما يتعلق بالتوبة من الذنب إذا أذنب العبد ذنبا. فإن العبد المؤمن الذي هو حي القلب ويخاف الله ويخشاه، إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة فورا، ولم يستسهل أو يستصغر الذنب الذي وقع فيه. وهذا صفة المؤمن، وهذا صفة المؤمن الأواب الذي إذا أذنب تاب. والله عز وجل وصف المؤمنين الذين هم بهذا الوصف، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي لم يصر المؤمن على ذنبه إذا أذنب تاب. وفي السنة هناك هدي نبوي جميل للتوبة من الذنب لكي تمحو هذه التوبة الذنب، وذلك بما صح عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. وأيضا عن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء وهو بالشام، قال: ما جاء بك يا بني إلى هذه البلدة وما عناك إليها؟ قال: ما جاء بي إلا صلة ما كان بينك وبين أبي، فأخذ بيدي فأجلسني فساندته. يقول: ثم قال: بئس ساعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فهذا الحديث يدل على أن من السنة أن المسلم إذا أذنب بادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار وصلى ركعتين، وهذه ركعة صلاة التوبة، يستغفر لله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له الذنب. فهكذا يكون التوبة والاستغفار من الذنب. فلذلك قال: ما من مسلم يذنب ذنبا، أي يقترف ذنبا من الذنوب. والذنوب هي المعاصي، والمسلم خطاء، بني آدم بشكل عام خطاء، يقع منه الخطأ. فإذا أخطأ، إن كان حي القلب حاضر الضمير، بادر إلى التوبة والاستغفار ولم يصر على الذنب. أما الذي في غفلة ويكون مصرا على ذنبه ويكرره ولا يتوب منه ويستسهل الذنب ويمضي فيه حتى يبغته الموت فيموت وهو على هذا الذنب فيعاقب ويؤخذ به. قال: ما من مسلم يذنب ذنبا، قال: فيحسن الطهور. الطهور بضم الطاء فعل الطهارة، أي إذا توضأ المسلم فهذا الفعل هو يسمى الطهور. وأما الطهور بالفتح فهو الماء المستخدم في الطهارة، ومثله السحور والسحور. فيقول: فيحسن الطهور، أي يحسن الوضوء، يأتي بواجباته وسننه، بمعنى أنه يسبغ الوضوء، يتوضأ وضوءا يحسنه. كيف يحسنه؟ يسبغه، لا يتعجل فيه ولا يترك مكانا لم يصبه الماء، بل يتوضأ وضوءا صحيحا سليما بواجباته ومستحباته، بحيث أن يتقن الوضوء ليستعد للصلاة. وإتقان الوضوء عبادة وطاعة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة طاعة ورباط في سبيل الله، كما ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أي الرباط في سبيل الله. ثم قال: فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، أي بخشوع وتوبة وإنابة وتذلل لله، ثم يستغفر الله، أي يطلب من الله أن يعفو عنه في صلاته وبعد صلاته وفي سجوده، يطلب من الله العفو والمغفرة، ويتوب بقلبه ولسانه من الذنب الذي اقترفه قبل أن يعاقب عليه. كل ذنب له عقوبة. فحينئذ إذا تاب، تاب الله عليه. يقول: إلا غفر الله له، أي الله عز وجل يمن عليه بالمغفرة ويتفضل عليه بالمغفرة ويتوب عليه سبحان الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول: يصلي ركعتين، يعني المفروض الصلاة التي يصليها إذا تاب، سواء كان صلاة بعد صلاة الفرض تاب، أو في أثناء الصلاة تاب، طلب من التسبيح والتكبير والتهليل يأتيه من الله التوبة، أو صلى صلاة غير مفروضة، صلاة خاصة بالتوبة وأعلن توبته إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ الله عز وجل يغفر له. ففي هذا الحديث بيان لسبيل التوبة وطريق التوبة والاستغفار، وبيان أن الإنسان خطاء، وأنه ممكن أن يقع في الخطأ، ممكن أن يقع منه الذنب، فإذا تاب تاب الله عليه. وبنو آدم خطاء، كما جاء الحديث: بنو آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيقع من الإنسان الذنب، لكن المهم أن لا يستسهل الذنب، فإن المنافق يرى ذنبه أو ذنوبه كذبابة على أنفه يحركها، والمؤمن يرى الذنوب كجبل ثقيل على صدره يتمنى زواله. فهذا الفرق. ولذلك المسلم إذا رأى من نفسه أنه في ساعة في لحظة سهو وفي لحظة غفلة وقع منه ذنب، ثم نهض وقام واستغفر وأناب وتاب إلى الله، هذا الذي هو من قلبه حي ويقظ. أما إذا استسهل الذنب واستمر فيه فهذا على خطر، وعلى غفلة قد يموت على هذا الذنب فيعاقب به، نسأل الله السلامة. فهذا الذكر الذي أردت بيانه في هذا اللقاء، وعسى أن نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر مع ذكر آخر من أذكار السنة وفقهه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 668-8. يقول فضيلة الشيخ: هل شراء وتوفير الأشياء الكمالية الغير ضرورية، ويقول السياحة بالأهل والأبناء، هل هو من باب الإسراف؟
هنا ينتبه لأمر، وهو شراء الكماليات أو السفر أو كثرته. إن كان عند الإنسان مال يكفي وبحيث يؤدي الفروض التي عليه من نفقة البيت والعيال والعلاج والمأكل والمشرب والمطعم وما يستلزم من ضروريات الحياة أو كالتعليم والعلاج، وزاد عنده مال يريد أيضا أن يمتع نفسه وأهله بما هو مباح من الكماليات الجائزة شرعا ليست المحرمة، فحينئذ لا مانع من ذلك إن لم يكن يشكل ذلك عليه أو يترتب عليه أخذ ديون أو ضيق مادي أو تقصير في الواجبات. إن لم يترتب فلا مانع من هذه الكماليات. أو السفر بشرط أن لا يكون سفرا محظورا أو فيه محظورات كالذهاب إلى أماكن محرمة أو الجلوس في أماكن يؤتى فيها بالمعصية أو المنكر أو تتبرج النساء والبنات في السفر، فإن مثل هذا لا يجوز شرعا. أما إن كان السفر لا يترتب عليه أي محظور شرعي أو وقوع في معصية أو الجلوس في أماكن التي فيها معاصي، فحينئذ لا مانع من السفر مع القدرة على المال ومع الحفاظ على شرع الله والواجبات المطلوبة شرعا كالصلاة والحشمة والحجاب، فلا بأس بذلك. أما إن لم يكن هناك مال يستدين ليسافر أو عنده واجبات مطلوبة منه وهناك أمور نفقات واجبة يتركها ويسافر، فحينئذ هذا يكون من الإسراف ولا يجوز شرعا. وهنا ننتبه دائما إلى أمرين. الأمر الأول أن إسراف المال في المعاصي يذهب النعمة ويذهب المال وتذهب النعمة بالمعصية وتقل، كلما زادت المعاصي قلت النعمة وبالتدريج تقل وتقل إلى أن تنتهي ويعيش الإنسان ويعيش الناس في ضيق. وخير وسيلة لتقييد النعمة والمحافظة عليها طاعة الله، وأن يصرف المال في طاعة الله ولا يرتكب الناس المحظورات. لذلك الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والمعاصي تذهب النعم، وشكرها بطاعة الله والالتزام بشرعه يبقي النعمة بل تزداد ويبقى الناس في رغد وفي نعيم. هذا جانب. الجانب الثاني وهو أخير أيضا مهم، أن لا يكثر الإنسان في الكماليات، لا يكثر من ذلك، وليجعل أيضا من ماله حظا وشيئا للفقراء والصدقات والمحتاجين الذين لا يجدون الواجبات والقوت الواجب والعلاج الواجب، يجعل من ماله حظا لهم ليدفع الله عنه بهذه الصدقات البلاء وعن ذريته ويحفظ له ماله. هذا مهم جدا في حياة المسلم لا ينساه المسلم، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه الكلمات. أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك، دام فضلك. لو سمحت لي سؤال، طول عمرك، حنا نسافر دولة من الدول أوروبا وفي مسجد هناك موجود، فيتجمعوا فيه الأخوة من الإمارات ونصلي فيه، ولكن كنا نجمع يعني في الصلوات بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، وبعد المغرب نجلس نطول نسولف في المسجد لين يأذن العشاء، وبعدين نروح، وإحنا أصلا نكون جامعين العشاء مع المغرب. فهل هذا جائز ولا لازم نعيد صلاة العشاء ما دام أذن علينا وإحنا في المسجد؟ هذا واحد.
إن شاء الله.
جانب الثاني، طول عمرك أنا بيت أهلي الوالد في إمارة وأنا في إمارة ثانية، فإذا رحت الإمارة اللي فيها بيت الوالد هل يجوز لي أن أقصر وأجمع؟ لأنه مش بيتي أنا، بيت أبوي، وأروح أسكن فيه يعني قاعد عندهم وكذا في البيت، فهل جائز لي في هل أجمع وأقصر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير.
السفر بعد هناك بشكل عام، طول لي عمرك بالسفر، هل يجوز أن نقصر ونجمع على طول كله جمع وقصر، ولا هل في يعني روابط أو شروط معينة للجمع؟
إن شاء الله.
بالنسبة للجمع يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع شاء الله. الله يحفظك فيك. حياك الله. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خمر.
أيوة، أنا بس عندي سؤال.
نعم.
أنا في المدرسة، إذا الأستاذ ما عندنا مسجد في المدرسة، إذا الأستاذ ما خلانا نروح المسجد بأخذنا ذنب ولا لا؟
إن شاء الله. تقصد صلاة الظهر؟
أيوة.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد. الله يبارك فيك يحفظك.
حيا الشيخ عبد الله.
الله يحميك. جزاك الله خير.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله.
طال عمرك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا يعني أصلي مش صلاة الجهرية طبعا، يعني ما نلحق نقرأ الفاتحة كله متأخرين ولا شيء، سبحان الله بني آدم. يعني هيك عليك شيء إذا ما كملت صلاة يعني الفاتحة ولا الإمام ركعت، يعني في شيء؟ السؤال الثاني، بالنسبة يعني الشوافة تعرف يقنطون الصباح، والأما أكثر شيء ما يقنطون، يعني إذا في وقت يقدر فيه ما في شيء إذا واحد يقنط وراء يعني يبروح بينه وبينه.
تقصد المأموم لوحده يقنط؟
يعني وحده يعني يقنط يعني يبروح.
إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير. الله خير. الله يبارك فيك يحفظك يا خالد. تسمع إن شاء الله. حياك الله. يحفظ الشيخ. سؤال أبو محمد يقول نسافر إلى دولة يقول أوروبية، وهناك يقول مسجد نصلي فيه مع مجموعة يقول مع من الأخوة من الإمارات، فيقول نجمع المغرب والعشاء، ثم يقول نجلس نتحدث إلى يقول أن يؤذن لصلاة العشاء، فيقول نخرج من المسجد نذهب إلى بيوتنا، يقول هل علينا شيء؟
أولا، طالما أنكم جميعا على سفر، كلكم مسافرون وتجلسون بعد الصلاة في المسجد أو لعله مصلى، والذي أمكم أيضا مسافر منكم وفيكم، فحينئذ لا مانع من هذا الجمع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، وكان إذا جد به السير فعل الأفضل أو الأسهل الأيسر، إن كان لم يرحل مع الظهر صلى الظهر والعصر ثم بدأ بالسفر، وإن كان في الطريق أخر الظهر إلى العصر حين ينزل ويحط رحلة فيصلي الظهر والعصر، كذلك في المغرب والعشاء. فما فعلتموه من الجمع في صلاة الظهر والعصر لا مانع منه. ثم يبدو من سؤاله أنهم بعد ذلك بعد الصلاة يذهبون إلى متابعة أعمالهم أو متابعة ما من أجله جاءوا مسافرين، وكذلك المغرب والعشاء. من حيث الجواز يجوز لكم الجمع المغرب والعشاء أنكم على سفر، وهذه رخصة تفضل الله بها على عباده فقبلتموها وجمعتم. لكن قال بعض العلماء إن كان الوقت يمضي أوقات الصلوات على المسافر وهو جالس في مكانه يصلي كل صلاة في وقتها من باب الأفضلية ليس من باب الوجوب، لأن عنده رخصة بالقصر والجمع. فلو صليتم المغرب ثم جلستم إلى أن أذن العشاء صليتم العشاء قصرا لا مانع، وكان يعني هو الأفضل، لكن لكم الرخصة في أنكم صليتم المغرب ثم صليتم العشاء. بعد ذلك لو أذن، إذا لم تكن هناك جماعة بإمام راتب في هذا المسجد لا صلاة عليكم. أما إن كان هذا المسجد له إمام راتب مقيم فتصلون خلفه صلاة تامة في وقتها إن جلستم في المسجد، وصلاتكم مع الإمام المقيم إذا صليتم مع المغرب ثم انتظرتم للعشاء تصلون معه صلاة تامة. إن كان هناك إمام، لأن إذا حضرتم المسجد وأذن المؤذن فلا تجلسوا بل تصلوا مع الإمام. أما إن لم يكن هناك إمام، أنتم منكم الإمام، فصليتم المغرب والعشاء جمع تقديم وجلستم للعشاء وأذن، فليس عليكم صلاة حينئذ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنا أسكن في إمارة، ويقول بيت أهلي بيت أبي يقول في إمارة أخرى، فيقول فضيلة الشيخ إذا ذهبت إلى بيت أبي في هذه الإمارة هل يجوز لي الجمع والقصر؟
طالما انتقلت من بيت الوالد الله يحفظه واستقليت بسكنك ودارك وأهلك وتأهلت في إمارة أخرى والمسافة بينهم أو ما بين الإمارتين سفر، كما لو من دبي للفجيرة أو من الشارقة للفجيرة أو إلى أبوظبي، فحينئذ لك القصر والجمع إذا كان يعد سفرا ما بين الإمارتين أو مما يعد سفرا، وذلك لأن بيت الوالد الآن لم يعد هو مقر إقامتك ومقر سكنك، وإنما مقر إقامتك المكان الذي تقيم فيه أنت وأهلك، المكان الذي تأهلت فيه بشكل دائم، وإنما تأتي للوالد لمجرد الزيارة. لكن إن كنت هناك ويذهبون إلى مسجد الجماعة وتسمع الأذان فحبذا لو ذهبت للمسجد وحضرت الجماعة، لكن إن فاتتك أو أردت الرحيل فجمعت وقصرت فليس في ذلك إشكال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للجمع والقصر في السفر هل يجوز مطلقا أو هناك شروط معينة؟
بعض العلماء وضعوا بعض الشروط. الشرط الأول أن يغادر البنيان مكان السفر بحيث أنه ينتقل فعلا إلى مكان آخر. اثنين، ينوي السفر، ينوي أنه مسافر وضارب في الأرض. ثلاثا، يضرب في الأرض ويسافر بما يعد عن على قول بعض العلماء مسافة سفر، وعلى قول آخرين ما يعد عرفا سفرا. الشيء الرابع أن لا يكون سفر معصية، لا يكون سفر معصية، ذهب لي والعياذ بالله ارتكاب المعاصي. بعض الفقهاء يقول لا يقصر لأنه لا تلتقي رخصة الله وما تفضل به على من أراد المعصية، وإنما يكون سفر أن يكون السفر سفر عبادة أو سفر مباح. سفر العبادة مثل سفر الحج والعمرة أو زيارة الرحام، أو سفر واجب مطلوب منك كسفر علاج، أو سفر مباح كالسياحة أو التجارة، فمثل هذا يجوز فيه قالوا القصر. وثالثا أو الشرط اللي بعده أن لا ينوي الإقامة الدائمة الطويلة في البلد المسافر له، فإن سافر ونوى إقامة دائمة مستقرا فيها بإقامة طويلة أي استوطن المكان، حينئذ ينتهي في حق أحكام السفر، مثل السفير سفير الدولة لما يسافر وينوي الإقامة الطويلة الدائمة ويستوطن المكان، أو الذي يسافر إلى بلد ويأخذ إقامة ويجد وظيفة فيجلس لوظيفة هذا استوطن المكان، فهذا ينتهي وينقطع في حقه أحكام السفر. فهذه بشكل على عجالة توضيح أحكام السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول أنه أنا طالب، يقول أدرس في مدرسة وهذه المدرسة يقول يوجد فيها مسجد، يقول إذا المدرس المعلم يقول لم يتركنا نذهب لنصلي صلاة الظهر هل علينا شيء؟
أولا الله يكثر من أمثالك، وجزا الله خيرا والديك أن ربوك هذه التربية، نسأل الله لك الثبات ولهما الأجر والثواب. يليت لو الجدول في المدرسة يرتب بحيث وقت الصلاة لن يصلي الطلبة، لأن هذا فرض عين واجب على الطلبة، ليس يجوز تركه. وتأخير صلاة الظهر إلى أن يعود الطلبة فيه إشكال كبير من ناحيتين. الناحية الأولى أنه تأخير كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، ثم ماذا قال؟ ثم جهاد في سبيل الله. فالصلاة على وقتها أمر هام، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت لا تؤخر عنه ولا تقدم عليه. الأمر الثاني أن الطلبة يعودون متأخرين، أحيانا يدخلون البيت مع أذان العصر، وأحيانا يأتون ويدخلون فيؤذن العصر، لا يكون هناك الوقت الكافي لأن الطالب يضع كتبه ويتوضأ. فالرجاء الرجاء السماح للطلبة بالصلاة ليكون جيلا مباركا يخدم دينه، يخدم وطنه، يبر بوالديه، ويكون عنصرا نافعا لوطنه. هذا الذي تربينا عليه في المدارس. لا زلت أذكر وقت الصلاة كانوا يخرجوننا من الصفوف ويذهبون بنا إلى المسرح أو إلى المسجد، كان هناك مسجد للصلاة في المسجد. فطبعا يجب على المعلم وعلى إدارة المدرسة السماح للطلبة بالصلاة، لأن هذا فرض عين، فرض واجب. فلو سمحوا لك بالصلاة فالحمد لله، إن لم يأذنوا لك فالإثم على المدرس، لكن تبادر بأداء الظهر فورا قبل أذان العصر. ونحن في بلد مسلم الحمد لله، وإدارة المدرسة مسلمة، والمسؤولون عن التعليم هم مسلمون، يعرفون الحمد لله أن الصلاة فرض عين، وأنها لا تؤخر إلى الصلاة الأخرى بهذا التأخير الطويل. فتربية الأولاد على الصلاة أمر مهم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تربي الجيل تربية صالحة، تنشئ لك شبابا رجالا يعتمد عليهم، يعتمد عليهم في كل شيء، وفيهم يعني خير وفيهم إخلاص. نسأل الله لكم التوفيق، وللمعلمين ودارات المدرسة التوفيق والسداد والاهتمام بهذا الأمر، وجزى الله الجميع خيرا.
جزاك الله خير فشيخ. الأخ أحمد يقول يصلي صلاة يقول جهرية، لكن يقول في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، أنتهي من قراءتها، ويقول فشيخ الإمام يركع قبل أن ننتهي من قراءة الفاتحة، هل إذا ركعت علي شيء؟
طبعا هو يقصد أنه مأموم،
نعم،
وخلف الإمام. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، وهي مسألة صلاة المأموم خلف الإمام وقراءته للفاتحة في الصلاة الجهرية. في الصلاة السرية لا شك أن المأموم يقرأ مثل الظهر والعصر، كذلك في الجهرية في الركعة الثالثة كالمغرب، أو في الركعتين الأخيرتين كالعشاء، وكالعشاء يقرأ الفاتحة ولا شك في الركعتين الأخيرتين. أما في الجهرية هل يقرأ المأموم بعد الإمام؟ هذا موضع خلاف، فمن أهل العلم قال يقرأ، ومنهم من قال لا يقرأ، والله أعلم، الوقت ضيق يعني. فتنصت للمأموم ولا تقرأ، تنصت له، فإذا قرأ الإمام أنصت، وإذا قرأ بعد الفاتحة الصورة أنصت، فقراءة الإمام لك قراءة إن شاء الله، هذا يكفيك والله أعلم.
ذكر الخير فالشيخ في نصف دقيقة فالشيخ بالنسبة ل يقول قنوت في الفجر، إذا لم يقنت الإمام هل يجوز لي أن أقنت لوحدي؟
لا لا تقنت لسببين. السبب الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلف عليه، هو لا يقنت وأنت تقنت، أنت تخالفه. ثانيا القنوت في الفجر الحقيقة ليس عليه دليل صريح صحيح واضح، بل جاء ما يخالفه، كما في حديث سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، محدث أي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون. هذا هو الصحيح، أن القنوت للنوازل في الصلوات كلها إذا كانت هناك نازلة، أما تخصيص الفجر في كل وقت فهذا وإن قال فيه به بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر لهم، لكن لا دليل صحيح واضح بين فيه، فلا تقنت واتبع الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.